بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الضر النضيد على أبواب التوحيد للعلامة سليمان الحمدان رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد رحمه الله تبارك وتعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. قال الشارح: قوله باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله تعالى. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون،
يعني هذا هو التأصيل أو البناء. فكون النذر إذا صرف لغير الله عز وجل يكون شركا، هذا مؤسس على ماذا؟ على أن النذر عبادة، وصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك. وهذه المسألة ركز عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات، من ضمن تسلسله في الرد على شبهات القبوريين. أصل أولا أن هذا الشيء عبادة أو ليس بعبادة، فإن أصلت أنه عبادة تأسس على ذلك أنه وتفرع على ذلك أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالدعاء عبادة، وأنت الآن تدعو هذا المقبول، إذن صرفت هذه العبادة لغير الله عز وجل. والخوف مما لا يخاف منه إلا الله عبادة، والرجاء والتوكل والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات كلها لا تكون إلا الله سبحانه وتعالى. فإن صرفتها لغير الله عز وجل كان هذا شركا، لأن الشرك هو دعوة غيره معه، أن تجعل الله عز وجل ندا تصرف له حق الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الشرك وليس محبة الصالحين. فإنهم يحرفون العبادة إلى مفهوم يقبل عند الناس وهو محبة الصالحين، فترجم دعاء الحسين والنذر له والذبح عنده والطواف حول قبره إلى ماذا؟ إلى محبة الصالحين، إلى محبة آل البيت. ولهذا قال الشيخ محمد في أصوله الستة هذه المسألة، أنهم جاءوا إلى الشرك الأكبر فسموه بغير اسمه، وهو أنه محبة للصالحين. طبعا محبة للصالحين، محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه يدغدغون بها على عواطف العوام، فيظن العوام أن القضية هي قضية محبة الصالحين والتعلق بآل البيت وليس صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وإلا فهذا شرك باختصار. فالعبادة هي جملة ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه إذا صرفت لغير الله عز وجل كانت شرك. يبقى تأسيس أي مسألة من هذه المسائل إنما يبنى على أولا هذا الشيء عبادة ولا ليس بعبادة. الدعاء عبادة، النذر عبادة، الذبح عبادة، الطواف عبادة، السجود عبادة، التوكل عبادة، الخوف عبادة، الرجاء عبادة، الاستغاثة عبادة، الاستعانة عبادة، كل هذا فيما لا يخضع عليه الله عز وجل فيما يتعلق بالاستعانة والاستغاثة وكذا، كل هذا عبادة. فإذا صرفت لغير الله سبحانه وتعالى كانت شركا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم.
وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان،
مما يدل على أنها عبادة. قال: لكون عبادة يجب الوفاء به إذا نظره لله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نظر أن يطيع الله فليطعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. ولو ما كان عبادة لما وجب الوفاء به، لو ما كان عبادة لما وجب الوفاء به. نعم.
وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوم،
قال الإمام المجدد: وقول الله تعالى يوفون بالنذر.
قال الإمام المجدد رحمه الله: وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال
الشارح
وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال ابن كثير رحمه الله أي يتعبدون لله تعالى فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. والشاهد من الآية للترجمة أن الله مدح الموفين بالنذر، والله لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، وذلك هو العبادة. فمن فعل شيئا من ذلك لغير الله متقربا به إليه فقد أشرك، فالنذر لغير الله شرك أصغر كالحلف بغير الله.
هذا يقول فمن فعل شيئا من ذلك لغير الله متقربا به إليه فقد أشرك، فالنذر لغير الله شرك أصغر كالحلف بغيره. النذر لغير الله شرك أصغر، كيف هذا؟ قال فالنذر لغير الله تبارك وتعالى شرك أصغر كالحلف بغيره. كيف يعني متقرب به إلى الله؟
ونظر للولي يقربه إلى الله.
كيف؟ أي يتعبدون لله تعالى فيما أوجب عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. والشاهد من الآية ده كلام ابن كثير. قال والشاهد من الآية للترجمة، هذا كلام الشارح، أن الله مدح الموفين بالنذر، والله لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، وذلك هو العبادة. فمن فعل شيئا من ذلك لغير الله متقربا به إليه فقد أشرك، فالنذر لغير الله شرك أصغر كالحلف بغيره. هذا الكلام مستقيم، يعني فالنذر لغير الله شرك أصغر كالحلف بغيره، يعني حتى مثل ممكن نقول هذا مثلا خطأ أو سبق، يعني قلم أنه مثلا يقول شرك أكبر، لكن قال كالحلف بغيره، والحلف بغيره هذا شرك أصغر، فكيف يكون نذر لغيره؟ لا، نذر عبادة وصرف العبادة لغير الله عز وجل هذا شرك أكبر. ولو قلنا فنذر المعصية مثلا معصية وكذا يحتمل أنه مثلا يرى أن المعصية تدخل في هذا كان يمكن، لكن وقال هنا نذر لغير الله، يعني معناه صرف العبادة هذه لغير الله عز وجل شرك أصغر. فما هو وجه كونها أصغر؟ الشرك النذر لغير الله عز وجل هذا شرك أكبر كالصلاة لغير الله والذبح لغير الله. إلا وحتى لو فسرنا بأن النذر، لأن النذر له إطلاقان، إطلاق يطلق على العبادة المخصوصة وهي النذر، نذرت كذا كذا لله علي نذر أن أفعل كذا، هذا النذر بالمعنى الخاص. والنذر بالمعنى العام يدخل فيه جميع الطاعات. ومن هنا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله أعلم، أن النذر هنا يطلق على جميع الطاعات، جميع الطاعات، هذا إطلاق على جميع الطاعات، فجميع الطاعات يكون فيها وفاء بالنذر، يقال وفاء بالنذر، أوفى بنذره، أي أوفى بطاعة ربه سبحانه وتعالى. فالنذر له إطلاقان، إطلاق خاص وهو يطلق على العبادة المخصوصة بهذه السياق وتلك الصيغة لله علي نذر، ويطلق أيضا على جملة ما يلتزمه العبد من فعل الطاعات، فتسمى نذرا من جهة الالتزام، أي أن الإنسان يلتزم هذه الطاعات ويؤدي هذه الطاعات، فتكون هذه الطاعات كلها يطلق عليها من جهة الوفاء أنه يوفي بالنذر، يعني يوفي بما ألزمه الله سبحانه وتعالى به. لكن أيضا قول هنا لغير الله، حتى لو فسرنا وأطلقنا النذر على جملة الطاعات وعلى التزامه بجملة الطاعات وإن لم ينذر هو على نفسه النذر الخاص، فإنه قوله لغير الله يعني صرف لغير الله، وأيما طاعة تصرف لغير الله سبحانه وتعالى هذه تكون شركا أكبر. ومثل هذا الحكم الحقيقة سهل، يعني ما أظنه يخفى على المصنف، فالله أعلم بمراده هنا، لأنه مثل قال كالحلف بغيره، فما معنى هنا؟ هل يكون يقصد النذر الذي هو شرك يقصد به صورة من صوره المتعلقة بالأصغر لا بالأكبر؟ لا بالأكبر. احنا عندنا النذر أنواع، لكن الإشكالية أنه قال هنا النذر لغير الله، لغير الله، النذر لغير الله هذه صورة الشرك. إنما نذر اللجاج، نذر المباح، نذر المعصية، نذر كما مر معه كلام شيخ الإسلام في التفريق بين النذر المعصية والنذر لغير الله. النذر المعصية فإنه لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين في أصح قولي أهل العلم. النذر لغير الله شرك وعلي أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، ولكن لا كفارة فيه. فلعله لو يكون هنا لمشيخ الإسلام أوضح كلامه، قال من جهة الكفارة أن النذر لغير الله لا كفارة فيه كالحلف لغير الله، بخلاف نذر المعصية. ففرق شيخ الإسلام بين نذر المعصية والنذر غير الله، وهذا كلام دقيق جدا. فمن حلف باللات والعزى هذا يكفر، إنما يقول لا إله إلا الله ويستغفر الله عز وجل. كذلك إذا نذر لغير الله، لكن شرك أصغر نذر لغير الله أن يقول نذرت للبدوي، نذرت أن أذبح بقرة، نذرت أن أفعل كذا أو كذا أو كذا، هذا يعني إلا إذا فرق بين الوفاء وأصل النذر، فيكون أصل النذر يقول نذرت لغير الله وإذا لم يوفي به فهذا شرك أصغر، إنما إذا وفى به وطبق ما نذره يكون هذا شركا أكبر. الله أعلم بمراد المصنف هنا. فالنذر لغير الله كالصلاة لغير الله كالذبح لغير الله، وكل هذا شرك أكبر إلا إذا فرق بين الوفاء وبين أصل عقد النذر. فإذا قالنا نظرت للقبر كذا فيكون هذا كمن حلف بالله والعز، فالله أعلم. هذا الكلام ما أدري ما وجهه وما مراده الخاص في هذا. معلوم العلماء يقولون النذر عبادة والنذر طاعة، هو نفسه يقول باب من الشرك نذر غير الله، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله تعالى. ويقول والشاهد من الآية للترجمة أن الله مدح المؤمن المذري، والله لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، وذلك هو العبادة. فمن فعل شيئا من ذلك لغير الله متقربا به إليه فقد أشرك. فالنذر لغير الله شرك أصغر كالحلف بغيره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية النذر أعظم من الحلف. وقال ابن القيم النذر يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. النذر أعظم من الحلف، هذا بيان، أو هذا فيه أيضا رد على قوله فالنذر لغير الله شرك أصغر كالحلف بغيره. شيخ الإسلام يقول أعظم من الحلف، طب أعظم من الحلف في رتبة الشرك الأصغر ولا أعظم من الحلف في الشرك الأكبر؟ كلام ابن القيم عام، النذر عبادة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له، وإذا كان الأمر كذلك فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. فهذا كلام من المصنف مشكل. نعم. نعم إلى الله، إلى الله، نعم تقرب إلى الله بهذا النذر. كيف وكوسيلة تقرب به إلى الله؟ النذر عبادة صرفه لغير الله، صرف هذا النذر لغير الله فيكون هذا شركا. نعم نعم تقرب بها النذر إلى منذور إليه، ما هو صرف عبادة، ما هو ما يقدم شيئا إليه. حتى المشركون ما يقدمون شيئا للأصنام، إنما كما قال الله عز وجل عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه الصورة وهي تقريبهم إليه إلى الندي يقصدون بها التقرب إلى الله، لكن كونهم يصرفونها إلى غير الله سبحانه وتعالى هذا شرك أكبر ولا يلتفت إلى النية عنده. نعم. فالله أعلم بمراده هنا. نعم نعم نعم.
هل يقصد الشيخ هل ربما يكون الشخص أخطأ في الكلام أو صدق لسان زي ما يقول أحيانا ممكن بعض الذين يقول
لا
لا النبي.
لا لا ليس كذلك. هذا لا أصغر ولا أكبر ولا معصية. إذا أخطأ فليس معصية فضلا عن يكون شركا أصغر. نعم
نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الشارح قوله وقال الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى إنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى النذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة.
هذا كلام شيخ الإسلام واضح وإن كان ظاهره مشكلا لكن واضح. يعني يقول النذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات. بمنزلة أن يحلف بالله من المخلوقات معلوم الحلف بالمخلوقات شرك أصغر أو أكبر؟ شرك أصغر. فكيف مثل شيخ الإسلام صورة الأكبر بالأصغر؟ هذا واضح وإن كان ظاهره مشكل لكنه واضح. في ماذا؟ في شيء واحد فقط وهو الكفارة. فيكون النذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك وكذا بمنزلة أن يحلف بغير الله المراد بذلك في كفارة أي أنه لا يلزمه كفارة لأنه صرف عبادة لغير الله عز وجل فلا يكون في ذلك كفارة بخلاف نذر المعصية. فإذا نذر معصية ففيها قولان لأهل العلم مع عدم جواز الوفاء بذلك من جهة الكفارة وهي الكفارة وعدمه على حسب صحة النص في ذلك. فمن صح النص في هذا قال به وبظاهره وقال فيه كفارة ومن لم يثبت عنده النص يقول لا كفارة فيه وأخذ المطلقات في بعض الأحاديث ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كفارة يمين فقال بأنه لا كفارة فيه على كل. فنذر المعصية فيه القولان لأهل العلم جهة الوفاء. أما النذر لغير كالحلف بغير الله أي لا كفارة فيه لكن توصيفه ما هو شرك لكن توصيفه شرك. نعم.
والحالف بالمخلوقات.
يقيد الحلف بغير الله شرك أصغر لكن إذا أردت أكبر تقيد ما تطلق ما تقول حلف بغير الله شرك أكبر لكن تقول الحلف بغير الله على وجه تعظم فيه المحلوف كتعظيمه لله أو أكثر هذا أكبر. إنما إذا أطلقت قلت الحلف بغير الله فتقول هذا شرك أصغر ولا تقول شرك أكبر. إذا أردت الأكبر قيد إذا أردت الأكبر قيد ولا تطلق. بس هو الإشكالية قاله النذر غير الله شرك أصغر كالحلف بغيره. متى يكون شرك أصغر؟ متى يكون شرك أصغر؟ نعم.
والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كليهما شرك.
تمام.
والشرك ليس له حرمة بل عليه أن يستغفر الله.
هذا الوجه في كلام شيخ الإسلام واضح. يبقى شيخ الإسلام كل كلام هنا في بيان الكفارة واضح الكلام واضح الكلام ما قال شرك أصغر فكلامه واضح فيما يتعلق بالكفارة مثل قوله صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى. نعم.
والشرك ليس له حرمة بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف أو قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله
ولم يقل فكفرته كفارة يمين ما قال فليقل لا إله إلا الله. نعم.
رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه. وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور بها به، ويقول إنها تقبل النذر كما يفعله بعض المشركين، فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نظر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزة ومنات، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وفيهم شبه من النذر لسدن الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد في الهند والمجاورين عندها. قال الرافعي في شرح المنهاج رحمه الله: وأما النذر المشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء، أو تردد في تلك البقعة أو المشهد أو الزاوية، أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع به البلاء أو يستجلب به النعماء أو يستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم لا ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليه عبد صالح، وينذرون لبعض
أن هذا الحجر استند إليه عبد صالح يوما ما.
وينذرون لبعض القبور السرج والشمع والزيت، ويقولون القبر الفلاني يقبل النذر، ويعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض وقدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازات. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل عليه السلام ولقبر غيره تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به منتفع أم لا.
نعم، هذا الذي قد يخرج على صورة الشرك الأصغر، وهو أنه لا يقصد صاحب القبر، إنما ينذر للقبور إيقاد الشموع وغير ذلك ودهنها بالزيت وغير ذلك من هذه الأموال، وصرف الأموال للسدانة الذين يقومون على هذه القبور ظنا أن هذه قربة ولا علاقة له بالمقبور، فيكون هذا من باب الوسائل التي تفضي إلى الشرك. فمن نذر مثلا من ماله شيئا، علي نذر أن أوقد الشموع على القبور أو أن أدهونها أو أن أجملها أو أن إلى غير ذلك، فهذا الذي يقال فيه إنه نذر معصية، وبالتالي يكون كالحالف بغير الله عز وجل. لكن هذا لا يصلح أن يقال ويعبر عنه بالنذر لغير الله، هذا لا يجوز، إنما يعبر عنه بنذر المعصية. لكن النذر لغير الله أي صرف هذه العبادة وهي النذر لغير الله سبحانه وتعالى، هذا النذر وهو صرف العبادة لغير الله، وصرف العبادة لغير الله عز وجل هذا شرك. لكن إذا أراد صورة الأصغر أو الصورة المحرمة فيقول نظر شموعا توقد على القبور، نظر أن يقوم بدهانها، نظر أن ينفق مالا على بنائها، نظر أن يجعل مالا للمحيطين بها وغير ذلك مما هو لا علاقة له بالمقبور. أما إذا صرف للمقبور فإن ذلك يكون شركا أكبر، ولو قال أنا أقصد أن هذا المقبور يشفع لي عند الله، ما أقصد المقبور في حد ذاته، فالمقبور لا يرفع ضرا ولا يجلب نفعا، وإنما قصدت بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، نقول قصدك هذا لا عبرة به. فالقصد مع فعل الكفر وقول الكفر، إذا كان الإنسان عالما بأن هذا القول كفر أو هذا الفعل كفر لا يعتبر، وليس باللازم أن يقصد الإنسان من وراء الفعل الشركي شركا ومن وراء القول الشركي شركا إذا كان يعتقد أن هذا القول شرك، لكن يقول أنا ما أقصد به الشرك، فهذا لا عبرة بقصده وعليه. فالقصود عند أهل العلم على قسمين: قصود غير معتبرة وقصود معتبرة. القصد المعتبر الذي يرفع به المؤاخذة عن العبد هو أن يقصد الإنسان ألا يقصد الإنسان اللفظ، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا اللفظ مقصود منه ولا غير مقصود؟ هذا غير مقصود. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أخطأ من شدة الفرح، أراد أن يقول اللهم أنت ربي فقال اللهم أنت عبدي. هذا الذي نقول القصد هذا الذي لا يؤخذ عليه العبد. ليه؟ لأنه ما قصد اللفظ. ومثله حتى في الطلاق، لو أراد أن يقول لها أنت طالبة فاشلة، أنت طالبة، فقال أنت طالقة، سبق لسان. أراد أن يحلف بالله فحلف بالأب، حلف بالنبي كما يقول الأخ محمد. هذا ما قصد اللفظ، فهذا لم أخذت عليه. لكن لو قصد اللفظ وهو يعلم أن هذا اللفظ محظور لكن لم يقصد المعنى الذي يراه، قال مدد يا بدوي، ثم قال أنا ما أقصد مدد يا بدوي، أنا أعلم المدد يا بدوي، طلب المدد هذا شرك، لكن أنا ما قلته على وجه يكون شركا، أنا قلت يعني مدد يا بدوي يعني يا رب البدوي، أن هذا من قبيل مجاز، من قبيل ما أدري إيه إلى غير ذلك مما يقولون، فنقول قصدك هذا لا يعتبر. أو أن هذا أنا أعلم أنه لا ينفع ولا يضر، ولكن إنما أردت فضله وأردت، كل هذا ما ينفع. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، ولما قالوها قالوا يا رسول الله ما قصدنا بها كذا، إنما قصدنا قطع الطريق وعناء السفر وغير ذلك. ومع ذلك قال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقال قبلها قل أبالله ورسوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن علم أن هذا القول كفر وقاله وقال أنا ما أقصد أنه كفر فهذا لا يعذر، إنما من أراد لفظا فقال بخلاف هذا الذي يعذر، هذا الذي يعذر. ولهذا ليس يلزم أن يتبين للإنسان أن هذا الذي يقوله أنه كفر أو غير كفر طالما أنه قد قامت عليه الحجة. وكذلك أيضا لا يلزم للإنسان أن يقصد الكفر طالما أنه قال كفرا وهو يعلم أن هذه الكلمة كلمة كفر، ما ينظر إلى القصد. أقول أنا مستهزئ، أنا ما أقصد، والله كنت أمازحه، والله كنت كذا، هذا لا يعذر لأن الأمر عظيم ولا يجوز الاستهزاء به ولا السخرية ولا حتى على أي وجه من الوجوه تلم تعلم أنه كفر. اللهم إذا كنت مكرها فالإكراه عذر معتبر، أو كنت لا تقصد اللفظ تقصد اللفظ. إذن هناك فرق بين قصد اللفظ وقصد المعنى. قصد اللفظ هذا معتبر، فمن لم يقصد اللفظ لا يترتب عليه الحكم، أما قصد المعنى وأنت تعلم أنه مخالف هذا غير معتبر. واحد يقول أنا مثلا أستهزئ مع زوجتي أو أمازحها أقول لا أنت طالق، لا هذا طلاق يقع، ما تستهزئ بمسألة طلاق. تقصد اللفظ إيه نعم، يبقى ليس يلزم عقيدة القلب هنا. ولهذا المرجئة لما قالوا لابد من عقيدة القلب والاستحلال وكذا وقصروا الكفر في الاستحلال، فإن السلف ردوا عليهم وقالوا المكفر منه ما يعود إلى القلب ومنه ما يعود إلى القول ومنه ما يعود إلى الفعل، وليس أن الكفر كله مربوط بالقلب، وإلا لكان المشركون أصلا يعذرون لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ما قالوه بل ومنات واللات، ولا ذهبوا إلى هذه القبور يريدون منها خلقا ولا إحياء ولا إماتة ولا غير ذلك. قل ما يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حي من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فإذا هنا النذر عند القبر على وجهين، نذر لصاحب القبر وأقول أنا لا أقصده في حد ذاته أن يجلب نفعا أو يرفع ضرا، بل أتقرب إلى الله بالنذر له فيكون ذلك وسيلة، هذا أكبر ولا يقال أصغر. إنما نذر لماذا؟ نذر لشموع توقد على هذا القبر، لأن هذا قبر صالح، فظن أن إيقاد هذا القبر وجعل الشموع عليه والقيام بدهنه وغير ذلك، أن هذا قرب إلى الله ولا علاقة له بمن في القبر. بعض الناس اليوم مثل مخالفة بناء القبور على الأرض، هذه مخالفة ولا غير مخالفة؟ هذه مخالفة، ما يجوز البناء على قبور. لكن بعض الناس اليوم بيتبرع بل ويوقف عيونا كما يقولون، يقولون لله للفقراء، فمن نظر من ماله شيئا لهذه الأبنية، هذا النذر نذر طاعة أو نذر معصية؟ نذر معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالتها، كما عند مسلم حديث أبي الهياج لما قال له علي ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تضع تمثالا إلا طمسته ولا قبر بشيفا إلا سويته. يبقى نحن مأمورون بتسوية القبور أو برفعها؟ بتسويتها لا برفعها. فنظر نظرا وهو أنه تبنى هذه القبور من ماله، أخرج الخمس من مالي أو الربع أو ما شاء أن يفعل ذلك، وأن تكون هذه في هذه القبور تبنى. فما نقول هذا نذر للقبور أي لأصحابها، وإنما هذا نذر لبناء القبور، نذر لإيقادها، نذر لجعل الشموع عليها، نذر لجعل السطور عليها، نذر لكذا، نذر لكذا، هذا نذر معصية، هذا نذر معصية. طيب، فهذا الذي نقول فيه قد يكون وسيلة للشرك إذا قصد من جهة أخرى أن البقعة هذه التي عند قبر الرجل الصالح أن لها مزية تختلف عن سائر البقاع، فنذر شيء سنجعل مثلا هناك ركنة أو شيء لمن جلس هناك، ونجعل ماء ونجعل برادة ونجعل كذا لمن جلس يعبد الله في هذه البقعة، لأن هذه البقعة لها مزيد فضل. هذا شرك أصغر ولا أكبر؟ أصغر. فمن ذهب يقرأ القرآن لله عند القبر هذا أصغر، من ذهب يصلي لله عند القبر هذا أصغر، من ذهب يقصد صاحب القبر هذا أكبر. وما الفرق بينهما؟ إن كان قصده إلى صاحب القبر فهذا أكبر، ولو زعم أنه يرجو بذلك التقرب إلى الله لأنه صرف العبادة لغير الله. أما من قصد البقعة لشرفها فدعا الله عندها، فيكون علاقته بالبقعة هنا هذه رجاء إجابة الدعاء، بقعة فاضلة. ولهذا كان من فقه محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه الإمام المجدد أنه بوب بابين، باب الذبح لغير الله وباب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. باب الذبح لغير الله من باب الشرك الأكبر أو الأصغر؟ الأكبر. طيب باب الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، نعم هذا ممنوع، هو ذبح لله لكن في المكان الذي يذبح فيه لغير الله عز وجل. ولهذا قال أكان فيها وثن يعبد، أكان فيها عيد أعادي المشركين أو كذا. إذن عندنا صورة محرمة في النذر عند القبر، صورة محرمة، صورة هي من شرك الأصغر، صورة هي من شرك الأكبر. إنما نقول نطلق النذر لغير الله شرك أصغر، ما أدري ما وجه هذا، ما أدري ما وجه هذا عند المؤلف، نذر لغير الله شرك أكبر. لكن لو قلنا نظر للبقعة شيء لا يتعلق بالقبر، نظر البقعة رجاء أن هذه البقعة أفضل من غيرها، فنظر لهذه البقعة أن تشيد، أن تهيأ لمن يجلس يقرأ القرآن، لمن يجلس يدعو الله عز وجل كذا كذا كذا، فنقول هذا من الشرك الأصغر لأنه وسيلة إلى الأكبر. وأما إذا قصد صاحب القبر، نظر لصاحب القبر، نظر لغير الله، فهذا يكون شركا أكبر. وأما إذا نظر بناء عليها فهذه معصية، فنذر هو معصية إذا نظر بناء القبور، كالذين يوقفون الآن، يوقفون الآن أموالهم على بناء القبور للفقراء والمساكين، هذا معصية لأنه مأمور بتمصية. طيب، أو للبقعة التي تكون عند القبر أي شيء يتعلق بها مما لا علاقة له بصاحب القبر، وإنما نهاية ذلك أن هذه البقعة تكون أفضل من غيرها. فهذا من وسائل الشرك الأكبر، ولهذا يكون شركا أصغر. أو أنه يقصد صاحب القبر فهذا شرك أكبر، ولو قال أنا ما أقصد، ولو قال أنا ما أقصد صاحب القبر، إنما أقصد أن الله عز وجل يرفع ما بي من ضر ويجلب لي نفعا بتقربي إلى صاحب القبر، فهذا أكبر. وهذا الذي كان يفعله المشركون الأوائل لما قالوا ما نعبد من يقربون إلى الله زلفى. نعم نعم نعم. قال
نعم. قال وأما الأشجار والأحجار والعيون ونحوها مما ينزل لها بعض العامة أو يعلقون بها خرقا أو غير ذلك، أو يأخذون ورقها يتبركون به أو يصلون عندها أو نحو ذلك، فهذا كله من البدع المنكرة، وهو من عمل أهل الجاهلية ومن أسباب الشرك بالله تعالى.
هذا من أسباب لو احنا بنقول في صور الأصغر، صور الوسائل، هذه صور الوسائل، إذا لابد فيها من التفصيل. وإذا يطلق القول يقال النذر لغيره شيء أكبر أن أصغر كالحلف بغيره، إنما يقال النذر إذا أطلقنا نقول نذر لغير الله شرك أكبر، لأن النذر عبادة وطاعة، فمن صرفها لغير الله عز وجل كان مشركا شركا أكبر.
في نعم. الموضوع كان شيخنا بيبين بأن نعم. يعني هذا بيبين النذر عند القبور نعم. هنا بيبين النذر للمخلوق. قال ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله، فمن نذر لغير الله فهو مشرك كمن صام لغير الله وسجد لغير الله.
واضح، كلام واضح الحقيقة، هذا كلام واضح، لكن عبارة المصنف هنا الشارح عبارة مشكلة، وإن كان هو يقصد ما كان وسيلة وما كان شركا أصغر، لكن الإشكالية في الإطلاق، فيقال نذر غير شرك أصغر كالحلف بغيره، كيف هذا؟ هذا الإطلاق مشكل، لكن أن أحدد صورة الأصغر نعم مما يكون من باب الوسائل.
هل ينطبق على شرح الحديث دوانة نوع يعني نظر أن ينبح هذا المكان في هذا النذر؟
نعم
شرك أصغر.
نعم تمام. ما هو العكوف؟ العكوف متقربا به إلى صاحب القبر، العكوف. ولهذا قالوا في باب من تبرك بالشجر والحجر، قال هنا في قصة ذات الأنواط، هؤلاء حصل منهم ماذا؟ حصل منهم التعلق بيحصل من هؤلاء المشركين ثلاثة أمور: العكوف والتقرب والاعتقاد. فمن كان على هذا الوجه كان مشركا شركا أكبر. إنما من تبرك بالشجرة يظن أنها وسيلة أن يعلق شيء، وسيلة إلى أن يجيب الله عز وجل دعاءه، وهو يعلم أن هذه الشجرة لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، وإنما تعليقه عليها وسيلة، فهذا من الأصغر. إنما من عكف عندها واعتقد فيها وقدم لها العبادة فهذا شرك أكبر. نعم طيب أكمل. نعم نعم
قال ولا شك أن النذر لغير الله شرك أكبر بالله عز وجل.
نعم.
وجه كونه شركا بالله أن النذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة لله جل وعلا، إما مطلقا وإما بقيد، فهذه حقيقة النذر.
إما بقيد النذر، إما بقيد، وهذا ممنوع عند جميع العلماء، منهم من قال بالتحريم، منهم من قال بالكراهة، هو النذر المعلق. أما النذر المطلق فمن أهل العلم من أباحه لله عليه نذر أن أصوم كذا وليس يعلق على شرط، وبعضهم يدخلوا في عموم النهي، فهذا النذر الخاص إذا كان طاعة مشروطة بشرط أو كان مطلق. نعم.
لما الشيخ صالح الفوزان أيضا
شكرا. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى.
يبقى تنص الشيخ صالح هنا على أنه شرك أكبر عند الإطلاق، نقول نذر غير لهذا شرك أكبر. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. الحديث صريح في أن النذر يكون طاعة، وإذا كان طاعة فهو عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر.
نعم نعم. لكن إذا أردنا معصية نقول نذر المعصية، وإذا أردنا الأصغر نقول نذر ما هو وسيلة إلى الشرك الأكبر فيكون أصغر. إنما عند الإطلاق ما نقول عند الإطلاق النذر غير الله شرك أصغر كالحلف بغير، إنما عند الإطلاق نقول النذر لغير الله شرك أكبر. لكن إذا أردنا المعصية قيدناه، فنذر المعصية معصية، وإذا أردنا الأصغر قلنا فما كان وسيلة، إذا نذر شيئا هو وسيلة الأكبر فهو من الأصغر. نعم. هذا باب آخر فيما يتعلق بالكفارة، فنذر المعصية في الكفارة على القولين، ونذر النذر إذا كان فيه شرك أصغر فإن أنه لا كفارة فيه كالحلف بغير الله. نعم خلاص، المهم هو اتضح يعني من كلام العلماء اتضح الآن أن النذر لغير الله هذا شرك أكبر. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى:
هذا في الكفارة. لا لا مش لعله، لأنه هنا نص على أنه شرك أصغر. نعم نعم. فرق بين البقعة والشخص، لو صرف إلى الشخص ولو قال محبة ولو قال أنا ما أعتقد ويعلم أن هذا ممنوع هذا شرك أكبر. إنما البقعة وهي أن هذه البقعة لها مزية فشد إليها الرحل، شد الرحال إلى غير ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه معصية ولكن ليس بالشرك الأكبر. فمن ذهب إلى هذه البقعة يدعو الله ويعبد الله، يذبح لله، يدعو الله، يقرأ القرآن لله، ولا علاقة له بصاحب القبر، فهذا من الأصغر وليس من الأكبر. ليه؟ تعلقون بالبقعة رجاء نفعه وليس بالمقبور، فإذا تعلق بالمقبور وصرف العبادة للمقبور فهذا أكبر ولو قال أنا ما أقصد. وأما إذا قصد البقعة فهذا وسيلة ويكون من الأصغر وليس من الأكبر، ويكون فعله هذا محرما، فلا ينبغي الإنسان أن يقصد هذه البقعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم نعم. أكمل. نعم.
وقال الشيخ قاسم الحنفي رحمه الله في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو
قضي، إن رد الله غائبي،
إن رد الله غائبي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر لمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت، والميت لا يملك شيئا. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله عز وجل، واعتقاد ذلك كفر.
نعم، ولهذا كان الطلب من الأموات، كان الطلب من الأموات ولو قال أنا أطلب منه أن يشفع لي عند رب العالمين ولا أطلبه مباشرة، فهذا شرك أكبر، لأن الميت لا يملك تصرفا. ومن هنا أشكل على بعض الناس كبرهامي وغيره لما مسألة أن يدعو أو أن يطلب من الميت أن يشفع له عند الله، فجعل ذلك من الأصغر ومن البدع لا من الأكبر، على اعتبار أنه لم يعبد صاحب القبر إنما طلب منه. وهذه الشفاعة الشركية، لأن هذا الطلب ممن لا يقدر عليه، وثانيا لا تصرف له، وثالثا هذا فيه ادعاء السمع المحيط، حينما أقول وأنا في بيلة يا بدوي أدعو الله لي، البدوي يسمعني، أعطيته صفة الباري سبحانه وتعالى من السمع المحيط هنا، فيكون هذا أكبر وليس بأصغر، بل أعجب ممن جعلها كمسألة سماع الأموات. فأن تقول يا بدوي افعل مثلا كذا، هذا من باب سماع الأموات، والعلماء اختلفوا في سماع هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون. سبحان الله، هذه المسألة الفقهية الفرعية، وهي هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون. إن جئت تسلم عليه هل يسمع سلامك أم لا، جعلها كمسألة الطلب. سبحان الله، مسألة أن تسلم عليه يسمعك ما يسمعك سماع الموتى، جعلها كمسألة الطلب. فالمسلم على صاحب القبر أو غير ذلك، هذا يطلب من الميت ما يطلب من الميت. أما مسألة الطلب فهذه شرك، أن تطلب من الميت أن شيئا يحتاج إلى تصرف، والميت ما يتصرف، والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أنهم يبعثون، فادعوا من كنتم صادقين، ألهم أرجون يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم أذن يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. والطلب قد يكون منه مباشرة، أعطني كذا، اشفي ولدي، وقد يكون شفاعة، اشفع لي عند الله، ولا فرق. فهذه الشفاعة شركية، لأن الشفاعة ضم، أن تضم دعاء هذا الرجل إلى دعائك، أنت ضم كذا إلى كذا، هذه الشفاعة، فهي الشفاعة الشركية، لأن هذا الميت لا يملك لك شيء، ولأنك بذلك تدعي أن له سمعا محيطا، سمع دعاءك وطلبك وسيرفعه إلى رب العزة سبحانه وتعالى. وأخيرا، هذه الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن، وتكون لمن رضي الله عز وجل قوله وعمله. فهل علمت أن هذا مأذون له؟ فالطلب إذا من الأموات غير سماع الأموات، مسألة السماع مسألة، ومسألة الطلب مسألة، فمن خلط بين الأمرين لم يميز الحكم بينهما. نعم.
إلى أن قال رحمه الله: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. انتهى.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشارح رحمه الله: قوله وفي الصحيح، أي صحيح البخاري، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن هذا الإطلاق لا يكون إلا في الصحيحين فقط، يقال في الصحيح أي صحيح البخاري أو مسلم، ولا يقال في الصحيح يعني ابن خزيمة أو ابن حبان أو كذا، لا، إنما في الصحيح يعني في البخاري ومسلم، إنما غيرهما يقال وفي الحديث الصحيح، لو صح الحديث عند غيرهما يقال في الحديث الصحيح، إنما في الصحيحين نقول في الصحيح، هذا الإطلاق خاص بالصحيحين فقط، وفي الصحيح مسلم أو البخاري، في الصحيحين أي عندهما، هذا الإطلاق فقط خاص بالصحيح، لأن أحاديث الصحيحين صحيح، ولأن الأمة تلقت هذا الحكم، فلهذا عند الإطلاق لا يقال هذا إلا في الصحيحين فقط، إنما لو كان حديث صحيح في غير الصحيحين تقول وفي الحديث الصحيح، في الصحيح وفي الحديث الصحيح، في الصحيح هذا خاص بماذا؟ بالبخاري ومسلم، وفي الحديث الصحيح قد يكون في البخاري ومسلم وفي غير البخاري ومسلم، لكن عند الإطلاق نقول في الصحيح، في الصحيحين هذا الإطلاق خاص بالصحيحين. نعم.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع، ودخل بها وهي ابنة تسع، وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا الذي عليه العلماء أنه تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع، وقيل ابنة ست يعني عقد، ودخل بها وهي ابنة تسع، هذا الذي عليه العلماء، ولا يلتفت لخلاف هذا أنه تزوجها وهي ابنة 14 بل أكثر من ذلك، كما يقول علي جمعة الضال بأن هذا الكلام لما خرج منها مخرج ماذا؟ البنت الدلوعة، دلع بنات يعني ممكن يكون عندها 40 سنة تقول لك أنا عندي إيه؟ أنا عندي 15 سنة أو عندي 10 سنين أو عندي كذا وكذا، والعياذ بالله من هذا الضلال المبين الذي لا هو على طريقة العلماء يسير ولا هو من الروايات الموثقة يحدث، والعلم إما نقل مصدق أو بحث محقق، ومن شكك في ذلك فعليه الدليل، وإلا فوجبه وجب عليه الإذعان. فعائشة هنا دلع بنات، والنبي هنا في حديث ابن عباس الصحيح لما قال للنساء في يوم العيد تصدقنا في النار تكون أكثر أهل النار، إنما كان على وجه المداعبة والمصافحة إنما كذا، وغير ذلك سبحان الله من الاستهانة بالشريعة وعدم التحدث عنها بطريقة أهل العلم. فإذا كان الإنسان لا يرى هذا التاريخ صحيحا يقدم الدليل على أن هذا التاريخ ليس بصحيح، وما الضير في ذلك وما الإشكال، سوى أنه شنع بذلك المغرضون أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتزوجها وهي في هذه السن، قياسا على ما يراه اليوم في المجتمع في هذه السن أن البنت هذه التي تكون عندها 9 سنوات هذه البنت قد لا تصلح، ولهذا صاروا يشنعون على الفقهاء بما هو أعظم من ذلك، وهو نقلهم كما نقل ابن بطال وغيره الاتفاق على جواز العقد على البنت مهما كانت صغيرة، يعني لو عقد على بنت عدة سنة هذا جائز، لكن لا يمكن من البناء بها إلا إذا صلحت للبناء، صلح لبقى. الصلاح هذا نسبي، قد تصلح بنت 9 وبنت وقد لا تصلح، فهذا على حسب ما تصلح به البنت للبناء، إنما من جهة الجواز ليس عندنا في الشريعة نص يحدد أن البناء يكون في السن الفلاني أو السن العلاني حتى يشنع على رسول الله. ثم إن دواعي النيل من رسول الله من المغرضين سواء من المشركين أو من المنافقين كانت موجودة على عهد رسول الله، هذا أمر معروف مقرر، ولهذا استغلوا حديثة عائشة رضي الله عنها لما رجع بها صفوان فمباشرة أشعلوا فتنة، قالوا والله ما نجا منه ولا نجت منه، مجرد أن المنافقين رأوا صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه عائدا بعائشة رضي الله عنها. إذن لو كان هذا ينتقد على رسول الله لكان حديث المنافقين ولكان حديث المشركين، ولكن كل ذلك لا إشكال فيه عندهم ولم يتكلم بهذا إلا بنوا هذا الزمان لما أرادوا التشكيك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النيل من رسول الله، وسار في ركابهم هؤلاء الجهال. ولهذا قام من يدافع عن النبي بماذا؟ ودافع عن النبي بأن هذه الرواية غير صحيحة وهذه الرواية كذا وكذا، مع أنها في الصحيح. نعم
شيخنا بعد إذنك.
نعم
بعض الناس ألف كتاب في علي جمعة إنه المجدد العصر.
نعم مجدد، نعم هو علي جمعة مجدد فعلا للضلال في هذا العصر. وهل كل مجدد ممدوح؟ فهناك من يجدد لهذه الأمة دينها وهناك من يجدد لإبليس دينه، فالمجددون على وعلى، والأئمة أئمة هداية وأئمة ضلال، فمن بلغ دين الله بأمر الله وجعلنا من أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأمرنا يوقنون، إذا كان بأمر الله وكان على الصبر واليقين فهو إمام هدى، ومن كان على الكفر المبين فهو إمام كفر. وقد ذكر الله النوعين من الأئمة، كذلك أيضا هناك من يجدد لإبليس دينه وهناك من يجدد لمحمد صلى الله عليه وسلم دينه، كما جاء في الحديث الصحيح إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. نعم لا شك أن تجديد الدين، ولهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه من الأئمة المجددين، وشيخ الإسلام من الأئمة المجددين، والإمام أحمد من الأئمة المجددين، وأئمة الهدى كل هؤلاء من الأئمة المجددين، والشيخ الألباني والشيخ ابن باز من الأئمة المجددين، كل من جدد للأمة دينها الذي كان عليه النبي والصحابة فهو مجدد. وقد يحصل هذا التجديد بالواحد، وقد يحصل هذا التجديد بالجماعة، الطائفة لا تزال طائفة من أمتي كما في الصحيحين من حديث معاوية، فظاهرا حق لا يضر من خلفه ولا من خذلهم، في آخر الزمان المهدي يجدد هذا الدين وتعود خلافة على منهاج النبوة، وعيسى عليه السلام ينزل يجدد هذا الدين، كل داعية إلى الله عز وجل على بصيرة فإنه يجدد لهذه الأمة دينها. ومن كان يجدد لإبليس قياسه الفاسد فيقيس الأمور على غير القياس الشرعي فهو مجدد لدين إبليس، أو مستكبر عن الحق غير منقاد له فهو مجدد لدين إبليس، أو يغر الناس بشبه ببعض الحق في الباطل ليلبس على الناس فهو مجدد لدين إبليس. فعلي جمعة من المجددين فعلا، لكن لدين من؟ لدين محمد صلى الله عليه وسلم الذي يدعو إلى القبور والعبادة عند القبور ويبرر للناس التي تقول مدد يا حسين، ما قصدها مدد يا حسين، قصدها يا رب الحسين، وهذا من قبيل المجاز. وما الإشكال يقول على الجمعة، وما الإشكال أن الواحد يأخذ زوجته وأولاده ويذهب إلى هذه القبور ويجلس ويأكل ويشرب، ما الإشكال في هذا؟ ومسألة الطواف ودائرة تامة ودائرة ناقصة وإلى آخر ذلك. هذا دين الصوفية، دين القبوريين الذي جدد دين أبي جهل في الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه صلوات الله وسلامه عليه. توفيت عائشة رضي الله عنها،
العالمة النجيبة رضي الله عنها، وهي التي كانت أفقه نسائه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أروى نساء الأمة، فمسندها زاد على 2000 حديث روتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. مع الفقه لم تكن راوية حديث فقط، وإنما كانت فقيهة عالمة، ولهذا كانت مرجعا للصحابة رضوان الله عليهم، وكانت تصحح للصحابة إذا وهم الواحد في شيء. نعم. فملأت الدنيا علما، وقد تأخر موتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 40 سنة، ملأت الدنيا فيها علما رضي الله عنها. مع ذلك كانت من أعبد الناس، كانت صاحبة نفقة، كان يأتيها المال فلا تمسي عائشة رضي الله عنها إلا وقد وزعت هذا المال كله، وقد لا تبقي لنفسها شيئا ولا غروة، فإنها الصديقة بنت الصديق التي كانت حياتها في بيتين. حياتها الأولى كانت في بيت صديق الأمة، ثم انتقلت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التفضيل بين خديجة وعائشة، من أن خديجة رضي الله عنها كانت أنفع الأزواج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة كانت أنفع الأزواج لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمة قد انتفعت من عائشة انتفاعا أكثر من انتفاع من خديجة، وقد انتفع النبي بخديجة لا سيما في الفترة الأولى في دعوته صلى الله عليه وسلم، يوم أن وسته بالمال وقد حرمه الناس، وصدقته وقد قدبه الناس، وأعطته وقد حرمه الناس، وهكذا، وكانت معه رضي الله عنها. ولهذا جاء في البخاري أن الله عز وجل، أن جبريل قال يا رسول الله بشر أقرئ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة، أقرئ خديجة من ربها السلام. نعم. فرضي الله عن الصحابة الكرام، ورضي الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها المبرأة من فوق 7 سماوات. نعم. نعم.
أخينا كبرى، فقال لما طردت الصحابية قال مش عاجبني، فقال المفضل.
نعم. عموما ده مسألة أخرى، هذا كله ما هؤلاء، هذه عربدة في التعليق، مش عجيبها مش كذا.
أخ على
السنة يؤدب يعلم، يبقى قول الأول ده أخ يقول كذا. نعم. نعم. ثم قال ها فين بقى العبارة شكرا سمعنا.
ومن أنواعه النذر لغير الله، فإنه شرك وهو أعظم من الحلف بغير الله، فإذا كان من حلف بغير الله فقد أشرك، فكيف بمن نذر لغير الله؟ مع أن في السنن من حديث عقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وسلم النذر حلفا.
النذر حلفا من اعتبار العقد، النذر حلفا اللي هو إيه لله علي نذر أن أفعل مثلا كذا، أو إن شفى الله مريضي كذا فيحلفه، ولهذا يكون فيها الكفار. أكمل أكمل.
قال توفيت عائشة رضي الله عنها.
هات بيت القصيد. نعم. ها.
والمراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شيخ أصغر، وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر، وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخره.
هذا كلام من؟ الشيخ حسان في مفيد المستفيد. عبد الوهاب.
هو نقل الفصل دوت بيدل أن الشرك ده ليس النذر ليس شركا أصغر، فنقل الكلام اللي هم استدلوا به ان ابن القيم يقول انه شرك اصغر. ثم قال والمراد ان بهذا ان بعض المرتدين نسب الى الشيخ وابن القيم ان هذا شرك اصغر، وشبهته انه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في اوله.
هذا رد ابن عبد الوهاب على من يستدل بكلام ابن القيم على انه شرك اصغر. نعم.
وانت رحمك الله تجد أن الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريح لا يحتمل التأويل من وجوه كثير، منها أن دعاء الموتى والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر الذي بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه، فكفر من لم يتب منه وقاتله وعداه، وآخر ما صرح به قوله آنفا وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر.
نعم اقرأ.
قال رحمه الله توفيت عائشة رضي الله عنها سنة 57، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي يجب عليه الوفاء بنذر الطاعة لأنه نذره لله خالصا فوجب عليه الوفاء به
حتى ولو كان هذا النذر مشروطا وهو في عقده مكرون أو محرم، لكن إن كان طاعة وجب الوفاء به. فإن قال القائل كيف يجب الوفاء به وهو نذر لا يجوز له أن ينذر ابتداء، نقول هذا في انفكاك جهة، فمن جهة أصل النذر لا ينبغي الإنسان أن ينذر نذرا مشروطا ويقول إن شفى الله ولدي لا أصومن لا أصلين لا أقرأن، لا ينبغي هذا، لكن إن كان طاعة وجب الوفاء به، ففيه انفكاك جهة وفرق بين العقد والوفاء، بين العقد والوفاء. فالوفاء إن كان طاعة وجب الوفاء به، وأما العقد فإن كان مشروطا فإنه لا يجوز ولو كان طاعة. يبقى هذا إنما هو مدح للموفين وليس مدحا للعاقلين لهذا النذر. وقال بعض العلم بأن المدح هنا للنذر المطلق الذين يفون بالنذر المطلق. نعم.
وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كأن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحوه وجب عليه إن حصل ما علق نذره على حصوله، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك فلا يوجب الوفاء به كالاعتكاف.
نعم، يعني العلماء على أنه إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء به. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول إنما يلزمه الوفاء بما جنسه واجب، يعني إن نذر صوما لازم الوفاء به. لماذا؟ لأن جنس الصوم واجب كصوم رمضان، كذلك مثلا الصلاة، لكن لو نذر اعتكافا فلا يلزمه الوفاء به. لماذا؟ لأن جنس العبادة هنا مستحب وليس واجبا، وهو الاعتكاف، هذا مستحب وليس واجبا، لكن هذا على خلاف النص، فالنص عامة، قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، سواء هذه الطاعة في كانت واجبة في أصلها أو مستحبة. لماذا؟ لأن الوجوب حصل بالنذر، حصل بالنذر، فالنذر إلزام العبد نفسه بشيء ما، وطالما أنك ألزمت نفسك بهذا الشيء التزمته وجب الوفاء به إذا كان طاعة، فإن كان معصية يحرم الوفاء بذلك. نعم.
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، قال الشارح قوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصه زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية.
نعم هذا محل الإجماع، أما الكفارة ففيها خلاف. نعم.
وفيه وجوب الوفاء بالنذر، وإذا ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك، وإن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، قاله المصنف رحمه الله تعالى.
نعم. من نعم لا بناء القبور على الأرض، بناء القبور، بناء القبر ذاته، يوقف لبناء القبر الموجودة الآن، الصورة هي بناء القبور الآن الموجودة في المقابر نفسها، تبني مقابر يعني، تبني مقابر، تبني مقابر أموات، تراب تبني تراب محرمة لا يجوز بناءها. يجوز بناءها العالية دي أو ما دي. لا البناء القبور الموجودة الآن، القبور الموجودة، التراب هذه الموجودة هذه، واحد يوقف مالا على بناء المقابر دي، لك في ناس فقراء ليس لهم أماكن فيتقرب إلى الله، جاهل يعني، تقرب إلى الله عز وجل بهذا. نعم لو حفر يعني في بطن الأرض، إذا حفر في بطن الأرض يفعل ما شاء أن يفعله، لو خرج ماء فأراد أن يمنعه مثلا بصبة أو شيء خرسانة يعني موجودة في أرضه ما في إشكال، يجعل خرسان، ولو احتاج إلى أن يبني جدر في بطن الأرض ثم يأتي بالتراب فيجعله فيها ثم يحفر في التراب بعد ذلك، هذا لا إشكال فيه. نعم. ولو وضع غطاء ما في مشكلة، لو وضع غطاء بحيث الغطاء هذا يكون هو الذي على وجه الأرض والباقي في بطن الأرض ما في مشكلة، لكن إذا دفنه وهو في بطن الأرض أهال عليه التراب، ولو جعله بلا تراب لا إشكال، لكن الأفضل أن ينصب عليه وهو في بطن الأرض اللبن ثم يضع التراب عليه. نعم يعني ضاقت المساحة عن قبر متر في متر، ولم تضق عن بيت 200 متر و300 متر، كل واحد له بيت، له بيت 200 وله بيت 300، حتى إذا جاء القبر ضاقت الدنيا فلم يعد فيها مكان للقبر، هذا من تهاون الناس وتلاعب الناس. نعم. وإلا بحث الإنسان عن قبره أولى من بحث الإنسان عن بيته. نعم. رفع فين؟ فوق الأرض؟ فوق الأرض؟
هو دفن في بطن الأرض.
نعم.
السبع خرج من بعض.
نعم.
جاء بعد كده حط السبع فوق. بعد كده بدأ بحط السبع. يعني
كل هذا في بطن الأرض؟
كله في التراب.
خلاص ما في مشكلة. إذا كان في التراب في بطن الأرض ما في مشكلة.
عالي عن مستوى الأرض
الطبيعي. الرفع فوق الأرض الذي ورد به، إما أن ورد التسوية بالأرض ورد رفع شبر. تسوية أو رفع شبر، ولو أن الإنسان رفع الكومة التي سيدفن فيها مثل الكومة الموجودة في بعض البلدان أو شيء، رفع الكومة ثم صار يدفن فيها فلا إشكال هنا، هذا ليس رفعا فوق القبر، إنما رفع للتراب الذي سيجعل فيه الميت، فلو أنه مثلا جعلوا صور مثلا مترين ثم ردموا هذا الصور كاملا ثم دفنوا في بطن الأرض في هذا التراب فلا إشكال، هذا الرفع ليس لما فوق القبر، هذا رفع لماذا؟ هذا رفع للتراب وليس لما فوق القبر، باقي ما فوق القبر ليس مرتفعا. نعم.